بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. أخذنا في الدرس الماضي فائدة في خطبة الحاجة في إفراد الشهادة. لماذا أفرد الشهادة مع أن الأفعال قبلها مجموعة؟ ها؟ أن الشهادة لا تدخل فيها النيابة بخلاف الأدعية السابقة. نعم، لا هي إنشاء. الاستعانة، الاستغفار، الاستعادة، إنشاء وطلب. وهذه الشهادة خبر، ولا يمكن أن يخبر إنسان عن ما في قلب أحد إلا عن نفسه. يعني لما كان المقام مقام التوحيد أفضل. طيب، فقوله نحمده أيضا لا تدخل في النيابة، فكيف جمع؟ قد جاء في بعض الألفاظ مفردا، لكن صح الجمع أيضا، والجمع أصح. فعلى ماذا حمل؟ أنه موافقة للأفعال التي بعده. طيب، نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقع في أنواع الضلالات. هذه المقدمة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة، فقال رحمه الله: أما بعد. وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء والكلام في الموضوع الذي يريد الإنسان أن يتكلم فيه، وقد اختلف فيها كثيرا، وهذا أرجح ما قيل فيها وهو الذي اختاره ابن حجر رحمه الله، أن كلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين الكلام في الموضوع الذي يريد المتكلم أن يتكلم فيه. ولننظر شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن انتهى من الحمد والثناء أتى بهذه الكلمة قبل أن يدخل في الموضوع الذي يريد الكلام فيه. وقد جاء عن بعض السلف أنه فسر قول الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فسره بأن فصل الخطاب هي كلمة أما بعد، وقالوا أول من تكلم بها داود، ولكن انتقد هذا بعضهم وقال: بل فصل الخطاب الذي أوتيه داود، أي الفصل بين الحق والباطل، والفصل بين الخصوم الذين يختصمون إليه. وإن كانت هذه الكلمة هي فصل للخطاب بلا شك، وقد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وقد مضى معنا في صحيح البخاري بواب البخاري في كتاب الجمعة باب قول أما بعد، وأن ذلك من السنة، وذكر فيها أحاديث كثيرة. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب تأليفه لهذا الكتاب هو سؤال من بعض طلبة العلم، فقد سألني من تعينت إجابتهم. وقول من تعينت إجابتهم هل لمكانتهم ومنزلتهم عنده أو لحاجتهم إلى هذا العلم؟ محتمل، محتمل أنهم أناس لهم مكانة عظيمة فسألوا أن يكتب لهم فرأى ذلك متعينا عليه، فإن الطلب قد يكون عزيزا بقدر الطالب الذي يطلبه. ويحتمل، وهو الاحتمال الثاني أظهر من سياق الكلام، أن معنى من تعينت إجابتهم أي لحاجتهم إلى هذه المسائل، فهم طلاب علم محتاجون إلى هذه المسائل، كما سيبين شيخ الإسلام بعد ذلك لمسيس الحاجة إليها ولكثرة الاضطراب فيها. فالظاهر أن قوله من تعينت إجابتهم أي تعينت إجابتهم بسبب شدة الحاجة رحمك الله إلى هذه المسائل. وقد تقدم أن الذي سألوا أناس من أهل تدمر، وهي قرية في بلاد حلب من بلاد الشام، سمي بها هذا الكتاب. ونستفيد من هذا فائدة، وهي أن طالب العلم أو العالم المعلم لا يهمل مسائل الناس، فإذا سأله سائل عن مسألة يجتهد في إجابته عليها عسى الله تعالى أن ينفع بها. وكم من كتب العلماء كانت عبارة عن أسئلة موجهة من بعض الطلبة أو من بعض الناس صارت مفيدة في بابها ويرجع إليها المسلمون. وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، يشير هذا إلى ما تقدم معنا في الدرس الماضي أن بعض أهل العلم قال إن هذا الكتاب جمع خلاصة ما كتبه شيخ الإسلام في كثير من الكتب، فهذا الذي كتبه شيخ الإسلام في هذه الرسالة قد كتبه في كثير من كتبه مفرقا، وكان يقرره في مجالسه فجمعه في هذه الرسالة المختصرة النافعة. من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، المراد بالتوحيد في هذا الموضع أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الألوهية سيأتي في قوله وفي الشرع أي الأوامر والنواهي التي أمروا بها. فالأصل الأول كما تقدم معنا أمس هو كلام عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والأصل الثاني هو كلام عن الشرع والقدر، وذلك هو توحيد الألوهية وضم إليه القدر. قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، أي بين سبب سؤال هؤلاء الطلبة لأن يكتب لهم شيخ الإسلام رحمه الله هذه الفوائد، السبب مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، فإن الخلل يدخل كثيرا في هذين الأصلين على الناس. كم ضل أناس في باب الصفات، كم ضل من المعطلة من المؤولة من المحرفة من الممثلة، ضلوا في هذا الباب كثيرا. كم ضل أناس أيضا في باب الشرع والقدر، من الناس من يثبت الشرع وينفي القدر، منهم من ينفي الشرع ويثبت القدر، منهم من يثبت القدر والشرع ويجعل بينهما تعارضا وتصادما، فكانت الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين ماسة جدا، وكثرت الاضطراب فيهما كما تقدم أقوال كثيرة للناس في هذين الأصلين، فاحتاج شيخ الإسلام رحمه الله أن يبين الصواب في ذلك وكان موفقا فيه. قال: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، الأصل أن أهل النظر يطلق على أهل الكلام، يقال هذا قول أهل النظر أي أهل الكلام، وقرن به أهل العلم أهل النظر والعلم، وأهل العلم أيضا وإن لم يكنوا أهل الكلام أي لهم نظر في المسائل وتمحيص فيها، إلا أن أهل النظر سموا بذلك لأنهم اعتمدوا على عقولهم والنظر بها دون رجوع إلى الأدلة. وليس معنى أن أهل العلم الذين يعتمدون على الأدلة ليس لهم نظر في الأدلة، لا، بل لهم نظر فيها وتأمل وتفكر. قال: والإرادة والعبادة، الأصل أن هذا اللفظ يطلق على الصوفية الذين تركوا العلم والنظر فيه وتفرغوا للعبادة. ومع أن أهل العلم أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، قد يخطر من الخواطر، الخواطر هي ما يطرأ على القلب، والأقوال هي التي تكون في اللسان، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. والشبه في هذا الباب كثيرة، ولذا بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا البيان بما يزيل الشبهة بإذن الله سبحانه. بعد أن بين سبب التأليف بدأ في الكلام عموما عن هذين الأصلين ثم فصل. قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات، قلنا ما المراد بالتوحيد هنا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. طيب، هذا الكلام لابد حتى نفهم أن نعرف معنى الخبر ومعنى الإنشاء والطلب. الخبر هو الذي يكون من المتكلم نفي أو إثبات، يقابله السامع بتصديق أو تكذيب، هذا هو الخبر الذي يكون من المتكلم إما نفي وإما إثبات. النفي: ليس زيد قائما، هذا نفي، خبر يخبر إنسان أن زيدا ليس بقائم. والإثبات: زيد قائم، يقابله السامع إما بتصديق وإما بتكذيب، فيقول له إذا قال زيد قائم يقول له إما صدقت وإما كذبت، هذا الخبر. بقي الطلب الذي سمى شيخ الإسلام الطلب والإرادة، ويسمي علماء اللغة الإنشاء. الإنشاء من المتكلم إما أمر أو نهي، الإنشاء من المتكلم إما أمر وإما نهي، أمر قم، ونهي لا تقم. يقابله المخاطب بماذا؟ قال شيخ الإسلام: إرادة والمحبة أو بالكراهة والبغض. إما يقابله بالإرادة والمحبة والامتثال، وإما يقابله بالكراهة والبغض وعدم الامتثال. إذا قال له قائل كل، هذا الآن خبر أو إنشاء؟ طلب، طلب، إنشاء. يقابله المخاطب بماذا إذا قال له كل؟ إما بالإرادة والمحبة يريد ذلك فيمتثل، وإما بالكراهية والبغض فلا يمتثل. الآن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأصلين. الأصل الأول ما هو؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو الذي يعبر عنه بالتوحيد والصفات، الكلام في التوحيد والصفات. والأصل الثاني هو الشرع والقدر، وهو قلنا توحيد ماذا؟ الألوهية. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الكلام في الأصل الأول هو من باب الخبر. انظر الآن، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كله ماذا؟ أخبار. الله سميع بصير عليم قوي قدير، كم في الآيات في ذلك؟ ربوبية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أفراد الربوبية التي هي تدبير أمر هذا العالم. طيب، من الناس من صدق بذلك، ومن الناس من كذب به. طيب، الكلام في باب الشرع والقدر هل هو من باب الخبر؟ لا، بل هو من باب الأمر أو إيش؟ نهي. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل هذه ماذا؟ إما أوامر وإما نواهي، وهذه هي الشرع، وهي توحيد ماذا؟ الألوهية. يمتثل الإنسان وحد الله سبحانه وتعالى. فالكلام في الأصل الأول هو من باب ماذا؟ الخبر. والكلام في الأصل الثاني هو من باب الإنشاء والطلب والإرادة، معناها واحد. طيب، بعض العلماء يقول في الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، هذا التعريف صحيح، ولكن لا بد من هذا القيد لذاته، أي الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، بخلاف بعض الأخبار كخبر الله عز وجل لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا الصدق. خبر إنسان يدعي النبوة اليوم لا يحتمل إلا إيش؟ الكذب. لكن الخبر من حيث هو خبر لذاته يحتمل ماذا؟ الصدق، ويحتمل ماذا؟ الكذب. طيب، واضح الشرع أنه من باب الإنشاء والطلب. بقي القدر. القدر هل هو من باب الإنشاء أو من باب الخبر؟ من يجيب؟ القدر من باب الإنشاء. كيف من باب الإنشاء؟ لا نصدق ولا نكذب، أي من حال الحيثية. نعم، هم استشكل هذا على بعض الشارحين، قالوا القدر هو من باب إيش؟ الخبر، يخبر الله أن القدر. ما هو القدر؟ العلم، المشيئة، والخلق، والكتابة، هي من باب ماذا؟ خبر. أخبرنا الله أنه إيش؟ يعلم. أخبرنا الله أنه كتب مقادير الخلائق. أخبرنا الله عز وجل أنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. أخبرنا الله أنه خالق كل شيء. فهذا من باب إيش؟ الخبر. فلماذا جعل شيخ الإسلام رحمه الله القدر من باب الخبر ومن باب الإنشاء والطلب؟ أولا لما أشار إليه الأخ، قال: لأن القدر دائر بين الإرادة والمحبة والكراهة والبغض. هل القدر يقابل بتصديق وتكذيب، أو يقابل بالإرادة والمحبة والكراهة والبغض؟ يقابل بالثاني. قالوا: فمن هذه الحيثية، من حيث الذي قالوا من حيث من باعتبار الله عز وجل، القدر يكون من باب إيش؟ الخبر. لكن باعتبار المخلوق كيف يواجه هذا القدر، يكون من باب إيش؟ الإنشاء. قالوا هذا وجه إدخال شيخ الإسلام للقدر في باب الإنشاء. قالوا هناك وجه آخر، الوجه الآخر من الأوجه التي بسببها أدخل شيخ الإسلام القدر في باب الطلب، من حيث أن الشرع والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام القدر مع الشرع. واضح هذا إن شاء الله؟ انتهينا الآن من هذا، أن التوحيد والصفات من باب ماذا؟ توحيد الربوبية الخبر. طيب الشرع الذي هو توحيد الألوهية من باب ماذا؟ الإنشاء، واضح. بقي القدر له جهتان، من جهة تعلقه بالله هو من باب ماذا؟ الخبر. أخبرنا الله عز وجل أنه علم وكتب وشاء وخلق، هذه هي القدر. من جهة تعلقه بالمخلوق هذا فيه معنى ماذا؟ الإنشاء والطلب. فإن المخلوق بماذا يقابل هذا القدر؟ يقابل إما بإرادة ومحبة، وإما بكراهية وبغض. وهذا هو إيش؟ الإنشاء. هذا وجه. وجه ثاني من الأسباب التي جعلت شيخ الإسلام يذكر القدر في باب الإنشاء، أن القدر والشرع متلازمان لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، بل من أثبت أحدهما ولم يثبت الآخر فهو ضال، أو من أثبتهما جميعا وجعل بينهما تناقضا أيضا فهو ضال. والصواب أن يثبت جميعا دون أي تعارض أو تناقض. وضح هذا إن شاء الله؟ طيب، فهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الأسطر، القدر أو التوحيد والصفات من باب الخبر، الشرع والقدر من باب ماذا؟ من باب الطلب والإنشاء. على ما تقدم أن القدر قد استشكل بعضهم إدخاله في ماذا؟ في الإنشاء. نعيد كلام شيخ الإسلام، قال: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر. ولذا ماذا يسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ يسمى التوحيد العلمي الخبري، لأنه مجرد علم وماذا؟ وخبر. فيسمى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمى أيضا بالتوحيد العلمي الخبري، ويسمى نعم هذه أسماء. قال: الدائر بين النفي والإثبات. النفي والإثبات من من؟ ها؟ من المتكلم المخبر. ومن هو المخبر؟ هو الله عز وجل. أما من جهة التعلق بالمخلوق فهو دائر بين التصديق والتكذيب. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة. ممن الطلب والإرادة؟ ها؟ من المخبر، من المتكلم وهو الله عز وجل. الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض من من؟ من المخلوق. نفيا وإثباتا، نفيا راجع إلى الكراهة والبغض، فإذا كره وأبغض فإنه إيش؟ لا يمتثل، فينتفي ذلك الأمر. وإثباتا متعلق بالإرادة والمحبة. عندك يا عمار، هل مطلقا القدر هو من باب الطلب والإرادة؟ قول شيخ الإسلام: والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة.
لا،
ها،
القدر بالنسبة
متعلق باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى فهو من باب ماذا؟
من باب الطلب.
ها، من باب الخبر، راجع إلى الأول. فلماذا ذكره شيخ الإسلام في باب الطلب؟ قلنا باعتبار تعلقه بمن؟
بالشرع.
ها، بالمخلوق، باعتبار تعلق بالمخلوق. وأيضا لما بين القدر والشرع من التلازم الذي لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. طيب، كل هذا شيخ الإسلام يقرر هذا، نقرأه. قال: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. واضح هذا. هل الإنسان يفرق بين قول القائل له زيد قائم وبين قول القائل له قم أو اقعد؟ ها؟ إذا قال له زيد قائم ماذا يقول له؟ صدقت أو ماذا؟ أو كذبت. وإذا قال له قم أو اقعد هل يقول له صدقت أو كذبت؟ لا، إما أن يحب ذلك فيمتثل، وإما أن يكره فلا يمتثل. فكل إنسان يجد الفرق في نفسه بين هذه الأمور. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. الحظ معنى الحث، يحض على الشيء يحث عليه. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة. لا يلتبس هذا على أحد. معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، وإن لم يعرف العامي مثلا ضابط الخبر من ضابط إيش الإنشاء، لكنه يفرق بين الخبر وبين هذا وبين الإنشاء، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. نعم، قالوا إذا أراد باليمين خبر لا تكفر، إذا أراد باليمين إنشاء فإنها ماذا؟ تكفر، على خلاف في بعض المسائل. مثلا قالوا إذا حلف على شيء مستقبل هذا من باب إيش؟ شيء مستقبل إنشاء، يحلف على شيء أنه سيفعل في المستقبل، قالوا فإذا لم يفعل هذا الذي تلزمه ماذا؟ الكفارة. أما إذا كانت يمينه خبرا فهذا لا تلزمه كفارة. قالوا إما أن يكون صادقا فهو صادق ولم يحنث، وإما أن يكون كاذبا ويحلف على الكذب فهذه يمين غموس لا تكفرها إلا ماذا؟ إلا التوبة. ففرقوا بينها حتى في مسائل الطلاق. لو قال إنسان لزوجته أنت طالق، وأراد بذلك الخبر، يعني إن فعلت إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، وأراد أن يخبر، فإن قوله ماذا؟ يقع فيه الطلاق. أما إذا أراد المنع والإنشاء قالوا فلا يقع ماذا؟ فلا يقع طلاق إذا لم يرد خبر، إنما أراد منعها وحجزها عن شيء معين فخالفت. كثير يذكرون هذه المسائل متعلقة بالخبر ومتعلقة بالإنشاء. قال كما ذكر ذلك الفقهاء، إذا تعلم أن العلم مرتبط بعضه ببعض، انظر علم اللغة البلاغة مع خبر إنشاء، يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالفقه، يتعلق بالأصول. قال كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. خبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ أي بقطع النظر عن المتكلم به. والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. والخبر دائر بين النفي والإثبات، أي من المتكلم، إما أن يكون نفيا وإما أن يكون إثباتا. والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإن كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال من صفات النقص. لماذا يجب عليه أن يثبت ما يجب إثباته وينفي ما يجب نفيه؟ لأن هذا من باب الخبر، وخبر الله عز وجل واجب ماذا؟ تصديقه وأخذه. فإذا صدقه وأخذ به يجب عليه أن يثبت ما دل عليه. قال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. انظر شيخ الإسلام كيف عبر بكلمة مختصرة عن الأصل الثاني وهما الشرع والقدر. قال في أحكامه، من أي وجه كان الحكم شاملا للشرع والقدر؟ لأن الحكم نوعان، إما حكم شرعي وإما حكم قدري كوني. الحكم نوعان، إما حكم شرعي. ما هي الحكم الشرعي؟ الأوامر والنواهي، ومنه قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قال الله إن الله يحكم ما يريد، أي حكما ماذا؟ شرعيا. قال الله سبحانه: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، أي في الآية التي قبلها. نعم، في الآية التي قبلها حكم الله يحكم بينكم، أي حكما ماذا؟ شرعيا. وإما أن يكون الحكم كونيا قدريا، قال الله عن بعض إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي حكما ماذا؟ كونيا، أي أرجع إليه. قال الله سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، أي حكما ماذا؟ كونيا. فإذا الحكم نوعان: حكم كوني أو حكم شرعي، والحكم الشرعي هو إيش؟ الأوامر والنهي والشرع. وحكم كوني وهو ماذا؟ القدر. فهل يصح أيضا إذن على هذا التعبير عن الأصل الثاني بالأحكام؟ ها؟ نعم، لأن الأحكام إما شرعية وإما كونية. فانظر شيخ الإسلام رحمه الله عبر عن الأصل الثاني بقوله: في أحكامه. ذكر الأصل الأول، قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. هذا الأصل الأول. ولا بد له في أحكامه، ما هي أحكامه؟ الشرع وماذا؟ والقدر، وهو الأصل الثاني. كلام شيخ الإسلام إذا لم يفهم نحتاج رب بعض الحين نفسر ماذا؟ الكلمات، المفردات، من أجل نفهم سياق الكلام. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. خلقه هو إيش؟ القدر. وأمره هو إيش؟ الشرع. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. واضح هذا إن شاء الله. فإذا آمن بالأصل الأول أثبت ما يجب إثباته لله، ونفى ما يجب نفيه عن الله. لماذا؟ لأن ذلك من باب الخبر، وخبر الله تعالى يجب تصديقه وإثبات ما دل عليه. وإذا آمن بالأصل الثاني فإنه يثبت ما دل عليه من الشرع والقدر، وإذا أثبت ما دل عليه من الشرع والقدر أثبت أمره المتضمن لما يحبه ويرضاه، وأثبت خلقه الذي يدل على كمال القدرة وعموم المشيئة وكمال علمه سبحانه وتعالى. وتجد أن الكلام فيه ماذا؟ تكرار، يعني يقرر شيخ الإسلام ويكرر الكلام في تقرير هذا الأمر. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. ما هو توحيد القصد والإرادة والعمل؟ ها؟ هو توحيد الألوهية، يسمى أيضا بتوحيد القصد، لأن الإنسان يقصد في وجه الله. يسمى أيضا بتوحيد الإرادة، لأن في إرادة وجه الله. يسمى بتوحيد العمل، لأن فيه عمل ليس مجرد خبر وعلم. قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد علمي، توحيد قولي هو خبري مترتب على الخبر والعلم. كما دلت على ذلك، أي على التوحيد، توحيد العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. ودلت على الآخر، أي توحيد القصد والعمل، سورة قل يا أيها الكافرون. لنتأمل في هاتين السورتين، نجد سورة الإخلاص قل هو الله أحد على ماذا دلت؟ هل دلت على توحيد الألوهية؟ هل فيها طلب عبادة؟ وإن كان قول قل هو الله أحد يشمل أن الله واحد في جميع شؤونه، في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته أيضا في ألوهيته، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. لكن مقصد السورة الرئيسي لو نظرنا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، انظر ماذا قال: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، لم يلد ولم يولد، أي ليس محتاجا إلى أحد سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الربوبية. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، ليس له مكافئ ولا مماثل. نعم، هذا باعتبار عموم هذه السورة هي في الأصل في تقرير التوحيد العلمي الخبري. وإن كان قوله قل هو الله أحد أيضا يشمل أنه أحد أيضا في ألوهيته وفي عبادته، فلا تصرف العبادة إلا له. ننظر السورة الثانية، سورة قل يا أيها الكافرون، على أي نوع من أنواع التوحيد دلت؟ توحيد الألوهية، فإن فيها تبرؤ من آلهة المشركين، والتبرؤ من آلهة المشركين يستلزم أن تكون العبادة لمن؟ لله وحده. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي اترك آلهاتكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طيب نعيده، قال: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. على أي نوع دلت؟ توحيد العلمي الخبري. ودلت على الآخر، ما هو الآخر؟ توحيد القصد والعمل. سورة قل يا أيها الكافرون وهما سورة الإخلاص. ذكر في الحاشية أنه في حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتي الإخلاص، سماهما جابر بسورتي الإخلاص، وذي رواية الترمذي. قال: وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. مثل ماذا مما ورد أنه كان يقرأ في هاتين السورتين؟ الوتر، كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الوتر، وأيضا ورد أنه كان يقرأها في الركعتين بعد المغرب، ولم يخلو الحديث من ضعف، جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن مسعود وفيه ضعف، تقدم معنا إشارة إليه في درس المغرب. ذكر شيخ الإسلام في ركعتي الفجر هذا ثابت في الصحيح، وركعتي الطواف أيضا ثابت في الصحيح، كلاهما في مسلم، أول حديث ابن أبي هريرة والثاني حديث جابر. أيضا كان يقرأ في سورة أو في صلاة الوتر كما في حديث أبي بن كعب وغيره، وجاء أنه كان يقرأ بهما في الركعتين بعد صلاة المغرب، جاء عن ابن عمر الحديث وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما وفيهما ضعف. هذه مقدمة ذكر فيها شيخ الإسلام رحمه الله هذين الأصلين، وذكر إلى ماذا يعود كل أصل من هذين الأصلين، وذكر سبب تأليف الكتاب، ثم بدأ رحمه الله في الكلام في الأصل الأول ويتكلم فيه ويضرب لذلك الأمثلة، وسيأتي إن شاء الله ذكره في الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.